أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم ونحن لازلنا نعيش أجواء ميلاد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يتعلق بهذه الشخصية التي قال عنها النبي بحق: يا علي، ما عرفك إلا الله، وأنا كما أنه لم يعرف الله إلا علي إلا محمد وعلي. فحديثنا هذا اليوم نحاول أن نتلمس شيئا من خطى علي عليه السلام، وعنوان الحديث قد يثير شيئا من الغرابة. موضوع حديثنا هذا اليوم: ظلامة علي عند المحبين. نحن المحبون ظلمنا عليا، بمعنى من معاني الظلم. الآن الخوارج ظلموا عليا، من حاربوا عليا ظلموا عليا، ونحن أيضا ظلمنا عليا. الظلم إخواني لا يلازم العداء دائما. الإنسان الظالم لشيء لا يعني أنه يعادي ذلك الشيء، والدليل على ذلك القرآن الكريم. القرآن الكريم يعبر عن الإنسان بأنه ظالم لنفسه: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الظلم عبارة عن التنقيص في إعطاء الشيء حقه. عندما أحدنا لا يعطي حق ولده وهو يحبه فهو ظالم لولده. علي عليه السلام لا شك بأن الله عز وجل قد من علينا بحبه وولايته، حبه عند جميع المسلمين بلا شك، وولايته عند أتباعه. ولكن مع ذلك أنا أعتقد بأننا قد ظلمنا عليا في مجالات شتى. ما هي صور الظلم؟ علي عليه السلام أشبهه صلوات الله عليه بمنظر جميل. في بعض البلاد السياحية هناك صور منشورة عبارة عن جبل أشم كله خضرة وجمال، في قمة الجبل هنالك بحيرة من ماء عذب، وهنالك صخور جميلة، بل بعض الأوقات معادن كريمة، أحجار نفيسة، كل ذلك في هذا الجبل. الذي ينظر إلى البستان إلى الجمال يظن بأن هذا الجبل عبارة عن غابة. الذي ينظر إلى المعادن يرى الجبل منجما، والذي ينظر إلى البحر يرى الجبل بحيرة. والحال بأن هذه صور متداخلة اجتمع في هذا المنظر الجمالي. علي عليه السلام قوم، كل قوم على حسب مذاق مذاقهم، عرفوا فيه شيئا، وغلبت تلك الصبغة على ما سنذكره في ختام الحديث. علي من هو؟ فقوم من محبيه رأوا فيه تلك الشجاعة الحيدرية. لم يعرفوا من علي إلا سيفه ذو الفقار. كلمة علي مترادفة مع السيف المعهود الذي يباع هذه الأيام في الأسواق، تشبها بسيف أمير المؤمنين عليه السلام. إذن علي عليه السلام شجاع، ولكن لا يعني ذلك أن علي منحصر في عنصر الشجاعة، وإن كانت إخواني شجاعة علي ليست شجاعة الأبطال فحسب. التاريخ حفظ صورا متعددة من الشجعان، ولكن شجاعة علي نستلهمها من كلمته الخالدة عندما فتح باب خيبر بقوله: والله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية. خلعه بماذا؟ قال: ولكن أيدت بقوة ملكية ونفس بنور بارئها مضية. يقول علي عليه السلام: شجاعتي في الحروب ليست شجاعة الأبطال الذين احترفوا القتال، وإنما شجاعة نفس بنور بارئها مضيئة. هذه النفس لم تلق نفسها في لهوات الحروب إلا تحقيقا لرضا الله سبحانه وتعالى. وحقيقة إخواني، المؤرخ المنصف يرى بأن الإسلام ما قام حقيقة إلا على سيف علي في غزوة الأحزاب. برز الإسلام كله إلى الشرك كله. تصوروا منعطف خطير، قافلة تمشي في منعطف، إما أن تكمل المسير وإما أن تهوي إلى الوادي. في ذلك المنعطف لو انتصر المشركون على المسلمين أبيحت المدينة وقتل رسول الله وقضي على الإسلام. ولهذا جاء كلام النبي يعكس حقيقة أن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل من عبادة الثقلين. لماذا؟ لأن إكمال المسيرة أهم من في المسيرة. التفتوا جيدا، إكمال مسيرة الرسالة أهم من يمشي على ذلك الدرب بأفعاله وأقواله. ولهذا الإسلام كان في منعطف، وسيف علي عليه السلام كان له دور طبعا بتوجيه رسول الله، بقيادة رسول الله كان له دوره في إكمال حركة الإسلام. سل بدرا سل أحدا، ما من حرب من الحروب المهمة إلا وسيف علي يجلو الكروب عن وجه الرسول وعن وجه المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه صورة، من يرى عليا بهذه الصورة فقد ظلم عليا، وإن كانت هذه الصورة حقيقة وإن كانت هذه الصورة صحيحة في حد نفسها. قوم ظلموا عليا أيضا فرأوا فيه ذلك الزاهد الذي لا يعلم منه إلا الدعاء والبكاء والأنين. ونلاحظ أنه كثيرا من فرق الصوفية عندما تسلسل لنفسها وتريد أن تضفي على نفسها الشرعية تنتهي بأنسابها العرفانية إلى علي عليه السلام. نحن لا نعلم فرقة من فرق المتصوفة أو العرفاء أو ممن يدعون السير إلى الله عز وجل إلا ويجلون ويقدسون علي عليه السلام. صحيح، نحن أيضا نقول بأن علي عليه السلام في الواقع بلغ في العبادة ما لا تحتمله عقولنا. نحن لا نعلم كيف عبادة علي، ولكن هذا النص الذي ورد عن أبي الدرداء نص يعكس لنا تفاعل علي مع العبادة، نص رقيق تثير عواطف المحبين، أتبرك بذكرها في هذا اليوم يوم الجمعة. يقول أبو الدرداء: أنعم في البكاء علي عليه السلام، بالغ في البكاء إلى درجة لم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر، فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك وزويته فلم ينزوي. إلى هنا قطع أبو الدرداء بأن عليا فارق الحياة. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات علي بن أبي طالب، أول من ينعى إليه خبر وفاة علي من؟ هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أبو الدرداء من باب الشفقة، من باب إيصال الخبر، ذهب إلى منزله لينعى عليا عليه السلام، فقالت له فاطمة: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه؟ ما قصته؟ كيف علي مات؟ ما خبر علي؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. فاطمة على علم بأسرار علي وخلوات علي، تقول: هذه الغشوة التي تأخذه. ويبدو أن هذا ديدن علي، يعني لم يكن من المستبعد أن تكون لعلي في كل ليلة هذه الحالة، كأخيه رسول الله الذي يقول: لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. صحيح أنا أريد أن أؤكد على هذه النقاط ثم أقول ظلم علي، لأن تصوير علي بهذه الصورة ليس من الأمر الصحيح. ولهذا الجامع لنهج البلاغة الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه له عبارة جميلة في أول شرحه جمعه للنهج، يقول: الذي يسمع كلام علي في الزهد وفي الوعظ وفي الزجر لم يعترضه الشك في أنه كلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة، ولا يكاد يؤمن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مصلتا سيفه فيقط الرقاب ويجدل الأبطال. إذن الشريف الرضي التفت إلى هذه الظلامة وقال بأن الذي لا يعلم عليا يظن فيه هذا الظن. وقسم ظلموا عليا في تصويره صاحب كرامة ومعجزة، أشرنا في حديث سابق. نحن لا ننكر ونعتقد بأن الله عز وجل بالنسبة إليه عالم الغيب والشهادة على حد سواء، ليس هناك قانون ملزم لله عز وجل. هو الذي جعل النار محرقة وهو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. والله عز وجل بحكمة ولمشيئة ولهدف مقدس يراها هو جل جلاله يأذن لنبيه، لوصي نبيه، أن يتصرف تصرفا غير مألوف لحكمة ما، إتماما لحجة، نشرا لرسالة، تبليغا لدعوة. ولكن ليس معنى ذلك أن نرى عليا من خلال الكرامات فحسب، من خلال المنامات فحسب. علينا أن ننظر إلى علي عليه السلام بحساب وبعنوان زاوية أخرى في هذا المجال. إذن نحن نفتخر بما صدر من علي أيام حياته وبعد استشهاده، كما أن الحسين عليه السلام الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته، كذلك مرقد مقام علي عليه السلام مقام قد شهدت الكرامات والكرامات إلى قيام الساعة، ولكن ليس هذا بعد علي صلوات الله وسلامه عليه. وقسم أيضا ظلموا علي عليه السلام فجعلوه وسيلة لقضاء الحوائج. عنده شدة، عنده ضيق، يا قالع باب خيبر، يا أبا الحسن، يا نزيل النجف، يا زوج البتول، يا أخ الرسول، يا أبا الصبطين، جعلنا أئمتنا عليهم السلام وسائط لقضاء الحوائج. ولهذا أحدهم تراه يذهب إلى المشهد الشريف ولا حاجة له، يزور زيارة متعارفة لا تفاعل فيها، أما إذا كان صاحب حاجة، له دين قد ركبه، له مريض يعز عليه شفاء مرضه، له أزمة، له مشكلة، تراه يتضرع، ومن حوله من المؤمنين يقولون هنيئا لفلان على زيارته، ألا ترون إلى دموعه الجارية وهو يعلم أن هذه الدموع كمطر الربيع سرعان ما يتوقف لأنه ليس له رصيد من داخله. إذن من الخطأ الجسيم أيضا أن نجعل أئمتنا عليهم السلام ذرائع ووسائط لقضاء الحوائج فحسب، أيضا هذه ظلامة لعلي عليه السلام. من صور الظلم لعلي صلوات الله وسلامه عليه إخواني أن نروج له بما لا يرضاه علي، أن لا ندافع عنه كما دافع هو عن نفسه. الإنسان الموالي هذه الأيام يكثر تعبير الولاء والموالي والتولي، هذه المعاني ينبغي تنقيحها توضيحها معنى جامع، في هناك اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. بالواقع متبع علي هو ذلك الذي يضع معنى المشايع، وإن من شيعته لإبراهيم، القرآن استعمل كلمة الشيعة والمشايعة، المشايعة لعلي أن تضع قدمك موضع قدم الإنسان المشايع فأنت مشايع. صلوات الله على مولانا أبي جعفر، كلهم نور واحد، يعني كلام الإمام الباقر كأنه كلام علي عليه السلام، عبارة جميلة معبرة، يقول يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع؟ في إشارة جميلة، يعني التشيع قد البعض يدعيه ينتحله، وبعبارتي أنا البعض يسرق عنوان التشيع يضعها على نفسه زورا وبهتانا، البعض قد تنتابه حالة الخجل عندما ينسب إليه هذا العنوان. يقول الباقر صلوات الله عليه البعض ينتحل التشيع، هذا وسام لا يعطى لكل أحد. اسمعوا باقي الحديث، يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ أيكفي هذه الدعوة؟ ماذا نعمل يا أبا جعفر؟ يقول فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. إذا أردت أن تعرف الشيعي هذه الأيام لا تذهب يمينا شمالا تأتي بتعريفات غير صحيحة، قل لهم الشيعي كما قال إمامهم الباقر، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله عز وجل. والشيعي بتعريف إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذن ظلمنا عليا في أن انتسبنا إليه معتمدين على شفاعته يوم القيامة، ونحن لا ننكر أن الذي يسعى سعيه يبذل جهده يراقب ربه يجاهد نفسه ثم يقصر به العمل يذهب من هذه الدنيا سليما في عقائده نزيها في شخصيته، ولكن تغلب حسنات سيئاته حسناته، عندئذ قد تدركه شفاعة علي وأولاد علي صلوات الله وسلامه عليه بإذن الله عز وجل في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتجلى فيه الرحمة الإلهية من أوسع أبوابها. فما المانع أن يجعل شفعاء بينه وبين عباده تحقيقا، التفتوا جيدا، تحقيقا لمشيته في الرحمة وتكريما لعباده المؤمنين، كالملك والوزير والأمير يوزع الجوائز على أيدي وزرائه، هو صاحب الجائزة هو صاحب المنحة، ولكن تكريما للوزير الذي يحبه يضع الجائزة في يده. ولطالما رأينا شخصية كبيرة تقدم جائزة في حضور من هو أدون منه، ولكن تعظيما له الأمر إليه ومنه وبه، ولا ريب في كل ذلك. إذن إخواني أرجع وأقول بأن عليا عليه السلام أيضا أوسع من هذا المعنى. يرى البعض في علي عليه السلام حاكما سياسيا تابعا لقواعد السياسة المتعارفة. رحم الله، الآن لا أدري هو حي أم غير حي، هذا الرجل المسيحي المعروف يقول بأنه علي عليه السلام، كلمة جميلة من هذا الإنسان، يقول عن علي صلوات الله وسلامه عليه: إن الذين قالوا علي لا يعرف السياسة يريدون أن يكون كغيره، سمى البعض منهم، ويأبى علي إلا أن يكون علي ابن أبي طالب. هذه سمته، هذا عنوانه، عنوان علي، عنوان متميز لا يمكن أن يختلط بغيره. على كل، نرى أن علي عليه السلام، قبل أن أعلق تعليقي الأخير، كل ينظر إليه من زاويته. عمر بن عبد العزيز كان معروفا ببعض الصفات، ولهذا يرى عليا من زاويته التي يريدها. هذا النص مأثور عنه: ما علمنا أن أحدا في هذه الأمة بعد النبي أزهد من علي بن أبي طالب. أكيد عمر بن عبد العزيز لا يقولها تقية ولا خوفا ولا تزلفا، رجل حاكم والعلماء بين يديه يقول هذه العبارة في حق علي عليه السلام. بل أن أحمد بن حنبل إمام أحد المذاهب الأربعة كما يروي عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء، وحقيقة اعتراف ينبغي أن يطرح في الأمة، إذا كان هذا إمام مذهب محترم في فقهه، لماذا لا يحترم في عقيدته؟ يجعل نبراسا وقدوة ومرجعا للأحكام في الصلاة والوضوء، ولا يؤخذ بقوله هذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 168، إذ يقول أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. فنتساءل ونقول: ما دام هذا اعتراف المسيحي والخليفة وصاحب المذهب وغيره وغيره، حقيقة مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام وما وصلنا ليس إلا النزر اليسير، ما صدر من النبي 23 سنة في مكة ومدينة، التراث الموجود لا يعكس ما قاله النبي بما فيه من غث وسمين وباطل، شأن علي أعظم مما نعلمه نحن. هذه العبارة منسوبة إليه وهي صحيحة، أن الله عز وجل لم يخلق آية أعظم منه، طبعا بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو بحق آية الله العظمى. يا ليت هذا التعبير بقي وقفا وحكرا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الآية العظمى التي لم يخلق الله أجمل منها وأفضل منها بعد النبي صلى الله عليه وآله. والحق ذلك والحكمة ذلك لأن النبي خاتم الأنبياء، فكان لا بد أن يكون عليا خاتم الأوصياء. في الدقائق الأخيرة من حديثي، إذن كيف نفهم عليا؟ نسبتنا إلى الظلم في فهم علي كزاهد، كحاكم، كعالم، كعابد، كشجاع، كما قال الشاعر: فاتك ناسك حليم شجاع. علي عليه السلام جمع هذه الصفات المختلفة: خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. نعم، علي عليه السلام علينا أن نعرفه من زاوية شاملة بكلمة واحدة. لا أطيل عليكم، علي عليه السلام بكلمة واحدة: خليفة الله في أرضه. علي عليه السلام سفير الله في أرضه. علي عليه السلام حقق الهدف من الخلقة. علي عليه السلام رفع استغراب الملائكة عندما نظروا لآدم فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أراد الله عز وجل أن يري محمدا وآل محمد للملائكة ليثبت لهم أن خلقة هذا الإنسان كان بحق. علي عليه السلام الإنسان الكامل الصورة الجامعة في كل شؤونه عندما استولى على الماء في حربه مع معاوية قال له أصحابه امنعهم الماء كما منعونا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خليفة الله، لأنه عبد الله، ما مشى إلا كما أراد الله عز وجل. قال لا أفعل ما فعله الجاهلون، لا أفعل ما فعله الجاهلون. فسنعرض عليهم كتاب الله وندعوهم إلى الهدى، فإن أجابوا وإلا ففي حد السيف ما يغني إن شاء الله. هذا أسلوب علي في التعامل مع الحياة. نعم، عندما يصل الأمر إلى عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العبارة منقولة في الكتب ولكن لليقين راجعت بنفسي المصادر، يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لحبر من الأحبار يصف الله عز وجل وصفا بليغا: انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. قال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ طبعا حديث طويل أكثر مما ذكرت. هذا الحبر قال أنبي أنت تتكلم وكأنك متصل بالوحي؟ عندئذ قال ويلك ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه محمد وعلى. نعم، يصف الله بهذا الوصف، يعبد الله تعتريه الغشوة. يصل الأمر إلى رسول الله يصف نفسه بأنه عبد من عبيده. علي عليه السلام سفير الله في خلقه، علي عليه السلام هو الجامع لكل الصفات الإنسانية الكاملة، وأقولها سرا أو جهرا، من شاء فليفهم ومن شاء فليراجع. علي عليه السلام التجلي البشري الأرضي لأسماء الله الحسنى بمقدار ما يأذن الله عز وجل لتجلي صفاته في عبد مخلوق. إذن هذا علي عليه السلام، فلنكن في جامعية علي. لا يستهوي بعضنا العبادة فيكون حمامة للمساجد، وفي خلقه سوء، وفي تعامله فظاظة، وفي علمه ضحالة. ليس هذا أسلوب علي. البعض ينشغل بالعمل الاجتماعي والسياسي، يفكر في الناس جميعا إلا في أحب الأنفس إليه. هذا ظالم لنفسه، كالشمعة تحترق ليضيء للآخرين. يوم القيامة يأتي نادما: كان جسرا للعباد، عبروا عليه وهوى هو في النار. أحدنا عليه أن يكون ساعيا في الحياة، تأمين وضعه الاقتصادي، جادا مجاهدا كادا لعياله، كما كان علي يكد في الزراعة وفي سقي الماء، ولكن مع ذلك لا ينسى أنه خليفة الله في أرضه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا لأن نتبع خطى علي عليه السلام. اللهم اجعلنا من شيعته حقا. اللهم عجل لوليك الفرج، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى المستشهدين بين يديك وعلى أختك الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر يا مولانا يا صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ومن يعنيني أمره. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.